إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فبخصوص فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى في عدم جواز الحضور للمهرجانات الغنائية، وأن في ذلك سخطا، وأن ذلك يؤدي إلى سخط الله عز وجل وعقوبته، فنعرج على هذا الموضوع قليلا. عباد الله، إن من عموم البلوى التي ابتلي بها المسلمون لزمن طويل الغناء والموسيقى والطرب. ابتلينا ابتلاء عجيبا، امتدت جذور هذا اللهو المحرم في أعماق حياتنا اليومية، وأصبح أمرا مألوفا ومستساغا، بل ومحبوبا، تفتح له المحلات وتقام له المهرجانات وترصد له الجوائز ويشترى ويهدى وتمضى فيه الأوقات الكثيرة. والتصق هذا اللهو بحياة المسلم في بيته وفي الشارع وفي السوق، في السيارة، في مكتبه، موسيقى وطرب على مدار الساعة. وما عليك إلا أن تمد يدك إلى جهاز الراديو وتفتح أي محطة إذاعية عربية مسلمة خلا إذاعة القرآن الكريم، فتسمع الأغاني والموسيقى. أصبح شيئا مألوفا، حتى أن الكثيرين لا يكتفون بهذا الصخب الموسيقي طوال النهار، كلا، بل إنهم لا ينامون إلا على أنغام الأوتار والمعازف والمزامير بدلا عن أذكار المساء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لقد شاع هذا اللهو وتنوعت المعازف حتى سمي هذا المجال الآثم فنا، وأعي شأنه جدا، وانتدبت وسائل الإعلام نفسها لخدمته ورعايته وإشهاره والنفخ فيه على صفحات المجلات وفي الإذاعات وفي المحطات، وبثه بين المسلمين أسوة لوسائل الإعلام في بلاد الكفار. وأعلت وسائل الإعلام من مكانة المطربين، وسلطت عليهم الأضواء، وسمتهم نجوما كبارا مرموقين لهم مكانة عالية في قلوب الناس ونظر المجتمع، إلى آخره من هذا الزخم الإعلامي العجيب. والآن دعونا أيها الناس نقف قليلا ونلتفت إلى ديننا، ديننا الذي ندين الله عز وجل به، ماذا يقول؟ وهل الإسلام يدعم هذا الزخم الآنف ويعضده؟ نطرق هذا الموضوع لأن الطرب أصبح سمة مضطردة في حفلات زفاف المسلمين وفي مجالسهم، بل وفي حياتهم كلها، ولا بد من مراجعة ومحاسبة. سبحان الله، يمكن أن نكون مخطئين ونحن لا نعلم. أولا، القرآن كتاب الله ماذا يقول؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس: نزلت، أي هذه الآية، في الغناء وأشباهه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ابن عباس الذي ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. ودعا له صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم فقهه في الدين، رواه أحمد بسند صحيح. يقول: هذه الآية نزلت في الغناء وأشباهه. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ذلك الصحابي العالم النحرير فقيه الأمة الذي قال فيه الإمام الذهبي: كان معدودا في أذكياء العلماء. قال فيه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أعلم بكتاب الله من هذا القائم، يعني ابن مسعود الذي كان من الصحابة من يلجأ إلى علمه وفقهه في المسائل العويصة. يقول ابن القيم: تفسير الصحابة أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بما يريده الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل وهم أولى من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من رسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا. ماذا يقول ابن مسعود عندما سئل عن هذه الآية المذكورة: من يشتري له الحديث؟ قال: هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن القيم. وسئل عكرمة رضي الله عنه عن لهو الحديث فقال: هو الغناء، أخرجه البخاري في التاريخ وغيره، وقال غباني هو حسن الإسناد. وقال مجاهد: اللهو هو الطبل. وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية ومن الناس في الغناء والمزامير. وقال الواحدي في تفسيره الوسيط: أكثر المفسرين على أن المراد به لهو الحديث الغناء. قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء يشتري لهو الحديث، لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا، يعني يستبدل أو يشتري أي يستبدل لهو الحديث بالقرآن. أما قوله ليضل، قال الوحيدي في تفسيره: أي ليصير أمره إلى الضلال، ليصير أمره إلى الضلال. آية أخرى في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن الحنفية: الزور ها هنا الغناء. وقال مجاهد في تفسيره: هو الغناء. وقال القرطبي: هو الغناء المحرم، لا سيما إذا اقترن بذلك شبابات وهي نوع من المزامير، وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان. وفي قوله: وإذا مروا باللغو مروا كرامة، قال القرطبي: اللغو هو كل ما سقط من قول أو فعل فيدخل فيه الغناء واللهو. وقال تعالى للشيطان وحزبه، وهي آية أخرى: اذهب، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفز أي أثار، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد: استفزز من استطعت منهم، قال استزل منهم من استطعت، قال بصوتك، وصوته الغناء والباطل. وقال أيضا: صوته هو المزامير. فهذه يا عباد الرحمن مكانة الغناء في كتاب الله تعالى. ما هي مكانته؟ ما هي أسماؤه؟ لهو ولغو وزور وصوت شيطان وضلال عن سبيل الله. أما السنة فأي حديث أوضح وأقوى من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في موضوع الغناء والمعازف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فهو حديث صحيح. ففي قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون أي يعدونه حلالا، يعدون المعازف حلالا. قال العلامة الشيخ علي القاري: والمعنى يعدون هذه المحرمات حلالا بإيراد شبهات وأدلة واهيات. وهذا هو الواقع اليوم مع الأسف. كم من منكر لحرمة المعازف اليوم، كم من مستحل لها اليوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كم من مستحل للمعازف اليوم، كم من قائل ومن قال الموسيقى حرام. والمصيبة هنا يا إخوة الإسلام، المصيبة أنه لا يقر بحرمتها، المصيبة في العناد والإصرار على عدم حرمتها، أنه يستحلها تماما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون أمورا ومنها المعازف. وكما قال بعض أهل العلم أن بعضهم لا يستحلون جميع المعازف، ولكنهم يفرقون بين الموسيقى المثيرة فهذه حرام، أما غيرها كالموسيقى الهادئة فهذه حلال. فمن أين لهم هذا التفريق؟ أمن كتاب؟ أم من سنة؟ أم هو مجرد المزاج والذوق؟ وبعضهم أسرف على نفسه وأباح نوعا من الموسيقى سماها بهتانا وزورا، موسيقى دينية، وفي ذلك والله إهانة لدين الله تعالى، ويتنزه دين الله أن يشرع اللهو واللغو والضلال. كيف وقد ذم الله عبادة كفار قريش في كونها مكاء وتصدية، والمكاء هو التصفير والتصدية التصفير، وهما في الغالب يقترنان بالغناء. حديث نبوي آخر، ولعلنا نلاحظ أيها الإخوة أن هناك أكثر من حديث يقترن فيه الغناء والمعازف بأم الخبائث الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، جمع قينة وهي المغنية من الإناء، يخطف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. أخرجه البخاري في تاريخه، وحسنه ابن تيمية وصححه الألباني. حديث آخر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، أي صرخة أو صيحة امرأة عند مصيبة، والمقصود النياحة. أخرجه البزار وقال المنذري: إسناده ثقات، وصححه الألباني. وله شاهد يزداد به قوة من حديث جابر عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. أخرجه الحاكم والبيهقي وهو حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد في المسند، وصححه الألباني. والكوبة هو الطبل، روى الخلال في كتابه الأمر بالمعروف قال: وأكره الطبل وهي الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخصب. قيل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وله عدة شواهد ومتابعات. وأخيرا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته، أي صوته، بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هو الذي يسكت. أخرجه الطبراني وهو صحيح بشواهده. هذه هي مكانة الغناء والموسيقى في السنة النبوية المطهرة، وهذه هي أسماؤه: صوت أحمق فاجر، ومزامير شيطان، ومجلبة لعقوبة رب العالمين. أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. ولو سردت لكم الأحاديث الضعيفة لطال المقام، ولكننا ولله الحمد لا نستشهد إلا بما صححه أهل العلم من السنة المطهرة. فالآيات والأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، نصا على بعضها كالمزمار والطبل، وإلحاقا لغيرها بها، وذلك لأمرين: الأول شمول لفظ المعازف لها، ففي القاموس المعازف هي الملاهي كالعود والطنبور، والعازف اللاعب بها والمغني، ولذلك قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. وأوضح منه قول الذهبي في السير: المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور والشباب والصنوج، والصنوج هو جمع صنج، وهي آلة لهو ذات أوتار يعزف بها. إخوة الإسلام، بعد القرآن والسنة لعلنا أيضا نرى ماذا يقول أئمة المذاهب الأربعة في الغناء والمعازف. أولا المذهب الحنفي، قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي، قال: ادخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض، منكر. قال مالك: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. والمقصود بالغناء هنا أيها الإخوة النشيد الغزلي من غير مصاحبة آلات الموسيقى، وإلا فإن لآلات الطرب عند أبي حنيفة شأنا آخر. قال ابن القيم: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار وحتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. أما مذهب الإمام مالك فقد سئل رحمه الله عما يرخص فيه أو يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، وكما ذكرت الغناء هنا كما ذكرنا آنفا النشيد الغزلي دون معازف، وإلا فالمعازف قد ورد بها الحديث القطعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمن يرخص فيه أهل المدينة، ما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. وروى الخلال بسنده الصحيح أيضا أن مالكا سئل: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال الإمام مالك: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. وقال رحمه الله: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب، الغناء عيب ترد به الجارية. هذا هو مذهب مالك. أما الشافعي رحمه الله فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء، والمقصود كما تقدم الخالي من آلات اللهو، لهو مكروه يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أصحاب الشافعي العارفون بمذهبه بتحريمه، وحرم النووي أن يغنى ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شارب الخمر، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وأغلظ القول فيه وقال: هو دياثة، فمن فعل ذلك كان ديوثا يجمع الناس على غناء جاريته، ما أقبح عمله. فهذا هو مذهب الإمام الشافعي. أما الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ونص رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة ما أمكنه كسرها. وقد نص في أيتام ورثوا جارية، أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، يعني دون إخبار بأنها تغني. فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت 20,000 أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي 2,000. فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. قال ابن القيم: ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. ولعل أصحاب محلات أشرطة الغناء يسمعون ويعون ويعتبرون ويستسلمون لشرع الله تعالى ويدعون السحت الذي هم قائمون عليه ويتغذون به. أيها المسلمون، هذه هي آراء أئمة المذاهب الأربعة في الغناء والمعازف. ومن قبل موقف كتاب الله تعالى تلاه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحتاج النهار إلى دليل؟ نفعنا الله وإياكم بهذا العلم، وأسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يقينا شر نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكتب الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى أحد أبناء عمومته وهو عمر بن الوليد كتابا فيه يؤنبه، يقول: وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجر جمتك جمة السوء. والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. وكتب رحمه الله لمؤدب أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي. هذا أول ما تربيهم عليه. قال: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. هذه هي تربية الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. إخوة الإسلام، أيها الغيورون، جنبوا أهلكم سماع الغناء، فإن النساء لا سيما الصغيرات الشابات منهن يتأثرن شديدا بالغناء، فهو يفسد أخلاقهن ويجرئهن على مطالعة الرجال بلا حياء. وكم من فتاة شابة صغيرة تلهج بذكر اسم المطرب الفلاني وتتنهد إذا أمعنت النظر إلى صورته وتقبل صورته وتضمها إلى صدرها. والله يا إخوة، إنهن في هذه المنطقة خلا بقية المناطق بالآلاف. وكم من سؤال ورقي وجه إلي أنا شخصيا تقول فيه الفتاة: ما حكم الإعجاب بالمطرب الفلاني وحمل صوره؟ فعلى ماذا تدل هذه الأسئلة؟ ألا على حسن التربية ومتابعة الوالدين، أم على خلق الفتاة المسلمة الخلق الشريف العفيف، أم على حياء المؤمنة الصالحة؟ ومع ذلك لا نبالي ونسمح لهن بما يحلو لهن من أشرطة أغاني ماجنة بديئة الألفاظ خليعة قبيحة الأهداف، ولا نقبل ولا نريد أن نصحو ونتنبه إلى أبعاد هذه اللامبالاة على دين الفتاة وأخلاقها. نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني، وما تكره من ذلك؟ قال له، فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني بنيته، فإن كففته وإلا خرجت عنك، خرجت من بيتك. ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال: كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك حاكم المسلمين في ذلك الزمان، فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم، جاء بالذين كانوا يغنون، جاء بالمغنين، فقال: إن الفرس، قال لهم: إن الفرس ليصهل فتستودق، أي تدنو له الرمكة الأنثى، وإن الفحل ليهدر، وهو صوت هيجان البعير، فتطبع له الناقة، وإن التيس لينيب يصيح فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال: أخصوهم، أي أولئك المغنين. فقال عمر بن عبد العزيز وكان وزيره إذ ذاك: هذه المثلة ولا تحل، فخلي سبيلهم، يعني أبعدهم عن العسكر. قال: فخلى سبيلهم. قال ابن القيم: ومن الأمر بالمعلوم ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال لأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت ومن جهة معناها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة حاد الإبل الذي يحضر بالإبل كي تسرع في السير: فقال له إذ كان صوته حسنا وهو يحدو الإبل: يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، يعني النساء اللاتي كن على الهودج. أيها الإخوة، إن الطرب من غناء وموسيقى ليفتك في أخلاق الشباب والشابات فتكا، كما أنه أي ذلك الطرب من عوامل تخدير الأمة، والأمة الآن ليست محتاجة إلى مزيد تخدير وإغراق في النسيان وإبعاد عن التفكير في قضاياها المهمة والمصيرية والإنغماس في التفكير في الحب وأوصاف الحبيب والمعاكسة والمغازلة والرقص والركض وراء هذه والرقص وراء تلك وأمثال هذه الأمور التي تنضح بالفسق نضحا وتجر إلى الفاحشة جرا جهارا نهارا بلا أدنى حياء. ليست والله الأمة محتاجة إلى ذلك. قال يزيد ابن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، تخدير الأمة وإغراقها في السفه والتفاهة والفسق. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. وهذا هو في الشعر الغزلي فقط، فكيف بالملاهي والمعازف. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.